بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في مسائل وأحكام الوديعة بعد أن انتهينا من أحكام العارية. فما معنى الوديعة؟ مأخوذ من ودع الشيء أي تركه، فهي وديعة أي متروكة عند من يحفظها. وفي الاصطلاح أو في اصطلاح الفقهاء، هذا في اللغة، أحسن، ما وضعه الإنسان أو نائبه. نعم، أضاف الصنعاني في سبل السلام، قال العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، نائبك الوكيل ونحوه. ثم أخذنا حكمها من جهة المودع والمودع، فما هو حكمها من جهة المودع؟ مباح، جائز، يجوز أن يودع مال عند شخص أو أي شيء من ملكه ليحفظه. والمودع حكم قبولها مستحب بشرط إذا علم من نفسه القدرة على حفظها، يستحب له أن يقبل الوديعة ليحفظها لصاحبها إذا علم من نفسه قدرة على ذلك. نواصل نقرأ. نبه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وكذلك غيره كصاحب بداية المجتهد ابن رشد أن الوديعة قد يكون قبولها واجبا في بعض الأحوال. الأصل أن قبولها مستحب لمن علم من نفسه قدرة على حفظها. قال وقد تكون واجبة بالقيد الأول، لابد منه أن يعلم من نفسه القدرة على حفظها، وألا يوجد من يصلح لحفظها غيره، ألا يوجد من يصلح لحفظ هذه الوديعة غير ذلك الشخص، وأن يخاف صاحبها عليها الهلاك إن لم يقبلها. قالوا فهنا يكون واجبا دفعا للضرر عن أخيه المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لأنه إذا لم يقبلها تضرر أخوه. هذا مثلا قد يكون في صورة، مثلا إنسان مسافر عنده شيء نفيس وله قيمة وخشي عليه من قطاع الطريق، تيقن أن في موضع من المواضع قطاع طريق سيسلبونه ذلك الشيء وجدوه معه، فمر على رجل لا يعلم أمينا غيره فقال له ضع هذا الشيء عندك حتى آتي له في وقت لاحق. فهنا يجب على هذا الذي أودع عنده أن يقبل ذلك إذا كان عنده القدرة على حفظها دفعا للضرر عن أخيه، وإلا فالأصل أن قبول الوديعة مستحب. أيضا مما ينبه عليه أن المودع، يقال له المودع، يقال له المستودع، يقال له المودع عنده، أن المودع لا يجوز له استعمال الوديعة ولا الانتفاع بها، وهذا نقل عليه ابن المنذر الإجماع، وكان مما قال قال أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة هذا الشيء وديعة عنده لا يجوز له أن يستعمله. ثم قال وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. إذا أذن لا قال هذا الشيء وديعة عندك وإذا احتجت له استعمله. فنقل الإجماع أيضا على أنه يباح استعمالها حينئذ إذا كان ذلك بإذن مالكها. فإن استعملها بدون إذن فهو خائن لأن هذه أمانة، الوديعة من الأمانة. فإذا استعمل وديعة بغير إذن مالكها فإنه يعتبر خائنا. بقي هنا تنبيه مهم وهو إذا أذن المودع للمودع في استعمال ما أودعه عنده فهل لا يزال يسمى وديعة؟ لأنه يترتب عليه مسائل، هذا أي من حيث الأحكام، هل تترتب عليه أحكام الوديعة ويكون وديعة؟ قال أهل العلم قالوا إذا أذن له في استعمال تلك الوديعة فإنها لم تصر حينئذ وديعة، لأن الوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر لحفظها لا للانتفاع بها. فإذا أذن له في الانتفاع بها واستعمالها فلا تكون وديعة. إذن فماذا تكون؟ قال العلماء لا تخلو من حالين: إن كانت مما لا تستهلك عينها مع الاستعمال، أي حتى ولو استعملت عينها باقية، إن كانت مما لا تستهلك عينها مع الاستعمال أي أنها ولو استعملت لا تزال عينها باقية، فإن في هذه الصورة ماذا تكون؟ ها؟ عارية. سبق معنا عاره الشيء وأذن له أن ينتفع به. إن كانت عينها تبقى كسيارة مثلا يستعملها وعينها باقية لا تستهلك عينها بالاستعمال فهي عارية، وإن كانت مما تستهلك عينها مع الاستعمال فهي قرض. إن كانت مما تستهلك عينها مع الاستعمال فهي حينئذ قرض. كإنسان أتى بمال إلى إنسان إلى تاجر قال هذه 100,000 ضعها عندك ولو احتجتها في مالك استعملها تاجر بها، هذا ماذا صار هنا؟ صار قرضا. هذا يترتب عليه مسائل: إذا تلف، لأن الوديعة لا يضمنها كما سيأتي لا تضمن، والقرض مضمون. وممن نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتاز في صفحة 286 من المجلد العاشر، كان مما قال ونبه عليه غيره، كان مما قال قالوا بهذا التعريف للوديعة تبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يلحق بها هي وديعة يتبين أن هذا القول غير صحيح، لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه للحفظ، أي لم يجعلوا لحفظها، إذ أن الدراهم ستجعل في صندوق البنك ويتصرف فيها، فهو في الحقيقة قرض وليس وديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. متى تكون قرضا؟ إذا كانت عينها ماذا؟ تستهلك مع الاستعمال، أما إذا لم تستهلك فهي عارية. قال فكلمة إيداع خطأ، لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه، فهي في الحقيقة إقراض وليست إيداعا. ثم قال: يترتب على هذه المسألة لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعد ولا تفريط، فإن قلنا إنه وديعة فلا ضمان عليه، وإن قلنا إنه يتصرف فيه بإذن صاحب المال للبنك صار ضامنا، كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. فإذا الوديعة شيء يحفظ دون استعمال، إذا استعمل وأذن المالك في استعمال خرج عن كونه وديعة. مما ينبه عليه أيضا أن الوديعة لا تصح إلا من جائز التصرف، ومن نبه على ذلك في المغني ابن قدام في المجلد العاشر صفحة 25 و300 وما بعدها، أو في صفحة 46. نعم، أن الإيداع لا يصح إلا من جائز التصرف، أي من يصح تصرفه. قال: فإذا أودع طفل أو معتوه إنسانا وديعة، طفل ليس بجائز التصرف، المعتوه أي المختل في عقله، إذا أودع عند إنسان وديعة قال: ضمنها المودع بقبضها، أي في حق الطفل، وإلا هو لا يضمن الأصل، لكن إذا أودعه الطفل أو معتوه ضمنها بقبضها، ولا يزول الضمان عنه بردها إليه، أي لا يزول الضمان بردها إلى هذا الطفل أو المعتوه، وإنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر له في ماله أو الحاكم. فإذا لا يصح الإيداع ممن لا يصح تصرفه، وإذا أودع شخص لا يصح تصرفه عند إنسان شيئا فقبضها فهو ضامن بمجرد قبضها، وإلا لا يقبضها، ولا يجوز أن يردها إلى هذا الذي لا يجوز تصرفه، بل يردها إلى وليه المتصرف في ماله أو إلى الحاكم. قال: فإن كان الصبي مميزا صح إيداعه لما أذن له في التصرف، هذا إذا كان الصبي والمعتوه هو المودع، بقي هل يجوز الإيداع ويصح عند صبي أو معتوه؟ نجعل الصبي والمعتوه المودع. من أودع عنده فتلفت لم يضمن هذا الصبي أو المعتوه، سواء حفظها أو فرط في حفظها، لأنه ليس بأهل للحفظ. بقي هناك خلاف فيما إذا أتلفها هو الذي أتلفها، لم تتلف لكن هو الذي أتلفها أو أكلها، منهم من يضمنه ومنهم من لا يضمنه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك: إذا تلفت الوديعة عند المودع فهل يضمن ذلك؟ إنسان وضع عينا مالا من ماله عند شخص فتلف، كان يكون مال احترق أو طعام أصابه المطر فتلف، فهل يضمنه المودع؟ أولا، إذا تعدى المودع أو فرط فإنه يضمنها بغير خلاف بين أهل العلم، لأنه أتلف مال غيره، تعدى أو فرط. ما معنى التعدي كما سبق؟ ها يعني يجاوز في التصرف فيه، والتفريط تضييعه، ذكر بعضهم ضابطا سهلا قالوا التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، وهذا ظاهر. فإذا تعدى فعل ما لا يجوز كأن يكون أكل من هذه الوديعة، وديعة طعام أكله، هذا لا يجوز له. أو فرط أي ترك ما يجب، فهو يجب عليه حفظها كما سيأتي، فإذا تركها في تركها معرضة للمطر هذا يعتبر فرط لأنه ترك ما يجب عليه. فالحاصل أن المودع إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن تلك الوديعة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط، حفظ هذه الوديعة وصانها، ما حصل منه أي تعدي أي فعل ما لا يجوز، ولا حصل منه تفريط ترك له، بل حفظها في مكان ينبغي حفظها فيه، فاحترق ذلك المكان وتلفت تلك الوديعة على سبيل المثال، هل يضمن؟ نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يضمن، نقله ابن المنذر ونقله كذلك ابن رشد وغيرهم، والصحيح أنه قد وجد فيه خلاف، مع أن بعضهم حمل الخلاف على صورة أخرى. وعلى هذا فقول عامة العلماء أنه لا يضمن في هذا الصورة، وقالوا لا يضمن مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء تلف شيء من ماله مع تلك الوديعة أو لم يتلف شيء من ماله. فلو أودعك إنسان مال وضعته في دكان، احترق الدكان كله، احترق الدكان كله بما فيه مع مالك، فهنا لا يضمن. أو قالوا احترق ذلك المال الوديعة فقط وسلم مال المودع، أيضا قالوا لا يضمن ما دام أنه لم يحصل منه تعدي ولا تفريط. وهذا قول عامة العلماء، مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم وغيرهم. استدلوا بحديث ضعيف سبق بيانه في كلام الشوكاني أنه ليس على المستودع ضمان ولا ضمان على مؤتمن ونحو من الأحاديث، واستدلوا أن هذا جاء عن جماعة من الصحابة، وكل الآثار فيما رأيت عن الصحابة في هذا ضعيف، جاء عن أبي بكر وعلي وابن مسعود. قالوا أيضا هذا المودع مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن ما تلف من غير تفريط منه ولا تعدي، فهذه قاعدة أن كل مؤتمن تلف من يده شيء بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. وسبق هذا معنا في مسائل كثيرة، في العارية، في الرهن، في العين المستأجرة، في أي شيء يؤتمن عليه الإنسان فيحصل له تلف بغير تعدي منه ولا تفريط أنه ليس ضامنا لذلك الشيء، لأنه مؤتمن، والمؤتمن محسن متبرع، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فكيف نضمن هذا المتبرع المحسن بهذا الشيء وفعله في أصله تبرع، وهو قد بذل جهده واجتهد في حفظ تلك الأمانة ولم يحصل منه تفريط؟ بل لو كان يلزمه الضمان لم تنع الناس من قبول أي أمانة، ولأدى ذلك إلى اختلال في تعاملهم لأنه إذا كان سيضمن معناه إنسان يقول أنا أفعل الخير وبعد ذلك أرجع ضامنا، لا أستطيع ذلك. فإذن عامة العلماء على أن الوديعة إذا تلفت ولم يحصل من المودع تعدي ولا تفريط أنه لا يضمن ذلك. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه قال إذا تلفت الوديعة فقط من بين سائر مال المودع، أي لم يتلف إلا الوديعة، فإنه يضمن، وإن تلف معها شيء من ماله فإنه لا يضمن. هذه الرواية الأخرى عن أحمد أنه إن تلف مع هذه الوديعة شيء من مال المودع لا ضمن عليه، لأن قد تلفت هي وشيء من ماله. وإن تلفت لوحدها ولم يتلف معها شيء من مال المودع فإنه يضمن. قالوا لأنه في هذه الصورة معناه أنه مفرط، إذا كانت لم تتلف إلا الوديعة معناه أنه فرط فيها، لو كان هناك تلف حقيقي يعني بدون تفريط لتلف شيء من ماله أيضا. واستدلوا لهذه الرواية عن أحمد بأثر عمر رضي الله عنه عند البيهقي وإسناده صحيح، أن عمرا ضمن أنس بن مالك رضي الله عنهم وديعة ذهبت من بين ماله، أودع عنده إنسان وديعة فتلفت من بين ماله فضمنه إياها عمر. والقول الصحيح هو القول الأول، قال ابن قدامة قال وما روي عن عمر من تضمين أنس محمول على التفريط من أنس في حفظها، أي أنه حصل منه تفريط في حفظها، شغل عنها أو نسيها أو نحو ذلك، ليس معنى أنه تعمد التفريط في حفظها. فهذا كلام عمر رضي الله عنه، وفعل عمر في تضمين أنس محمول على أنه حصل من أنس تفريط في الحفظ، ترك شيئا مما يجب عليه. فإذا ما الحاصل في مسألة ضمان العارية؟ هل يضمن؟ ها عندك يا أحمد إنسان أتاك بجوال، قال لك هذا الجوال ضعه معك، أتيت الجوال قد سرق، يقول لك ادفع قيمة الجوال 100,000، تدفع الآن؟ ما تدفع مطلقا، ها؟ من يخالف؟ ها؟ إذا تعدى أو فرط فيه فإنه ماذا؟ يضمن. وإذا حافظ عليه وضعه في الموضع الذي يضع فيه سائر ماله واجتهد في حفظه وضاع فلا يضمن. فعلى هذا إن حصل هناك تفريط أو تعدي فالمودع ضامن، وإن لم يحصل منه شيء من ذلك فلا يضمن. هزدنا مسألة في باب العارية أنه يضمن في صورة ثالثة أيضا، متى؟ إذا اشترط المعير، قال أعيرك بشرط أن إذا تلفت تضمن. بقي هل هذا موجود أيضا في الوديعة؟ إذا اشترط المودع على المودع الضمان، إذا قال له هذه وديعة ضعها عندك ولكن بشرط أنها إذا تلفت تضمن، هل يضمن؟ أكثر العلماء على أنه لا يضمن. هناك وجه ليس بالقوي أنه يضمن، وأكثر أهل العلم على أنه لا يضمن. قال ابن قدام رحمه الله كما في صفحة 26 و300 من المجلد العاشر، قال إذا شرط رب الوديعة أي صاحبها على المستودع ضمان الوديعة فقبله، قبل هذا الشرط، أو قال أنا ضامن لها، لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا قال أنا ضامن لها فسرقت فلا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وذلك لأنه شرط ضمان لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. حاصل هذا قالوا لا يضمن، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فهذا يأخذها مجرد مستأمن عليها، لا يحصل له من انتفاع ولا شيء من ذلك فلا يضمن. وينبغي ألا يقبل الإنسان هذا الشرط. إذا أراد إنسان يودع عنده وديعة ويقول بشرط أنك تضمن إذا تلفت، ينبغي أنه لا يقبل هذا الشرط حتى لا يقع على ذلك في خلاف وخصام مع هذا المودع، فلا يقبل الشرط أصلا. وفي الباب مسائل لها تتم، ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: لماذا لا يقال إن المال الذي يودع في البنك مضاربة؟ لأنهم يضاربون بالمال، هو لا يريد مضاربة، هو يريد حفظ المال فقط ولا يريد شيء من ما يحصل له من ربح أو نحو ذلك. أخ يقول: مال اليتيم لو تلف من يد المؤتمن من غير تفريط ولا تعدي هل يضمن؟ لا لا يضمن، يستوي في ذلك مال اليتيم وغير مال اليتيم، وهو مأمور بحفظ مال اليتيم ومأمور بحفظ مال غير اليتيم، فإذا اجتهد في حفظه وصلاحه وصيانته وتلف بدون تسبب منه فلا شيء عليه. أخ يقول: وضع أناس عندي مالا أمانة فاستعملته ولي فترة ولم أرد إليهم، فماذا علي؟ عليك أن تخبرهم بذلك ويكون قرضا عندك، بحيث إذا تلف فأنت ضامن، فتخبرهم بأنك استعملت هذا المال. وأخ يسأل نفس السؤال، يقول: رجل وضع مالا عند تاجر، فهل لهذا التاجر أن يجعل هذا المال في تجارته ويتاجر به بدون علم المالك، مع أنه يحضر له ماله متى احتاج إليه كما سبق؟ إذا استعمل يصير قرض، إذا أذن له في استعمال، أما بدون إذن لا يجوز، لا يجوز أن يستعمل بدون إذنه. وإذا أذن له فهو قرض، يكون في ذمته. إذا جرى العرف مثلا أنه إذا أودع مالا في مكان يستعمل هذا صار عرفا، فهذا كما إذا أذن له، بحيث أنه يتعارف عند الناس جميعا أن وضع المال عند هذا الشخص أو عند هذا المصرف أو يستعمله ضمن تجارته، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا له استعماله ولو لم يأذن له إذنا صريحا، لأن هذا الأمر قد صار متعارفا عليه، ولكن يترتب على ذلك ما سبق أنه يكون قرضا. أخي يسأل يقول: ما لو أودع عندي شخص شيئا فأتلفته أنا من غير قصد، قال ركضته برجلي فتلف، الآن هنا أنت الذي أتلفته فتلف بفعلك. أخ يقول: رجل اشترى من تاجر أسمنت وقال له اذهب به إلى مكان كذا وكذا، فذهب هذا التاجر ووضعه في ذلك المكان، فنزل في الليل مطر فتبلل الأسمنت وتحجر، فرجع هذا إلى صاحب المحل وقال أريد بدله، لا ليس له بدله، وقد قبضه، والقبض السلعة إذا قبضت فهي في ضمان المشتري، وإذا لم تقبض فهي في ضمان البائع، إلا في صور تستثنى من ذلك. مثل ماذا يستثنى من ذلك؟ من يقول؟ فإن في ضمان من؟ المشتري. إذا مكنه البائع من قبضها، قال خذ حاجتك، فقال لا أتركها، أنا أتركها يومين ثلاثة أيام، وهو يقول له خذ حاجتك هذه استلمها، فتلفت، فمن يضمنها الآن هنا وهي ما زالت عند البائع؟ من يضمن؟ المشتري، لأن البائع قد مكنه منها وهو أبى أن يستلمها. وأخي يسأل عن شركات التأمين التي تأخذ من الموظفين اشتراكا شهريا مقابل تعويضهم إذا حصل لأحدهم ضرر كحريق أو حادث. سبق أن هذا محرم، سبقت معنا المسألة، ولا يجوز التعامل معها، وهي من تقليد الكافرين، فيها ظلم فيها غرر، قد يظل هذا طول حياته ما عمل حادثا ويؤخذ عليه مال كثير بغير حق، وقد يكون آخر عمل عدة حوادث وأخذ مثل ما دفع خمس مرات، ففيه غرر وفيه ضرر وفيه أكل للمال بغير حق بباطل. ولذا حذر العلماء من التعامل مع شركات التأمين. أخي يقول في أيامنا كثير من الشباب يستعملون علاج ما يسمى سلبادين فوار بكثرة، ربا بعضهم ينفق في الأسبوع 10,000 قيمة ذلك الفوار مع بعض المنشطات، خاصة من يذهب الجبهة، فهل هذا يعتبر مسكرا؟ وأنا سمعت بذلك أيضا، أنه يعني توجد من يخلط له بعض المنشطات أو الفوارات ويعطيه إياه ينشط، أما أنه مسكر فلا، إذا لم يكن فيه شيء من المخدرات فليس مسكر، هذا علاج، لكن هذا فيه ضرر، فيه ضرر حتى على أعصابه وعلى حالة النفسية، بعد ذلك يصير فاترا كسلان أو لا ينشط إلا بهذا الأمر، ففيه أضرار. وأخونا حمدي عنده خبرة يرفع يدها، ضرر على الكبد. نعم أنا سمعت أنه يشربونه بكثرة، يأخذ خلط، ضرر كثير حتى على أعصابه. بعضهم الذي يتعود هذه المهدئات ترى بعض الأحيان يأتي تشنج بسبب هذه الأشياء، ففيه ضرر. يدمن هذا السلبادين ما شاء الله. طيب يعني في السلبادين أو في كل المهدئات من هذا العلاج؟ جزاك الله خيرا. والأخ قاسم أيضا من أهل الشأن يقول هذا فيه ضرر ومحذر منه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.